ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الرابع عشر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة، وذكر الإمام يستثنى من عموم قوله تعالى النفس بالنفس، يعني هناك قتل يقع ولكن القاتل لا يقتل لوجود مانع. وسبق أن ذكرنا أن الحكم المترتب على سبب، إذا وقع سببه لا يترتب الحكم ولا آثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا ذكرنا كثيرا، أي قاعدة. نعم، يبقى أنا عندي حكم مربوط بسبب أو معلق بسبب، وقع السبب، طيب يقع الحكم؟ لا، الحكم لا يقع إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني حد يهديها شوية، بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ركزوا معايا في المسألة دي يعني حتى نستوعبها. احنا قلنا عندنا أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الحكم الوضعي خمسة أنواع والتكليف خمسة أنواع. الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، ده اسم الحكم الايه؟ الوضعي. قلت لي كده يا محمد وريه، سببها والمانع. يبقى عندي سبب وشرط ومانع، صحة وفساد، رخصة وعزيمة، معاش عيد، اسمها أقسام الحكم الايه؟ الوضعي، غير الحكم التكليفي. الحكم التكليفي اللي هو الايه؟ الفرض والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، واخد بالك؟ نعم، لحظه بس عاوز اوصل لك القاعده بحيث نستوعبها، لان القاعده دي مهمه جدا. يبقى انا عندي حكم وضعي مبني على سبب، حكم وضعي ايه؟ مبني على سبب. طيب هذا السبب وقع، يقع الحكم الوضعي؟ العلماء قالوا لا، يبقى لابد عندي استفاء الشروط وايه؟ وانتفاء الموانع. والمثال المشهور اللي احنا بنذكره باستمرار: مات رجل وترك ابنا، يبقى أصبح عندي البنوة سبب من أسباب الإرث، واخد بالك؟ طيب والشرط موت المورث ولو حكم، وحياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة، كويس؟ بعد ذلك دي الشروط، بعد ذلك الموانع، لابد أن تكون الموانع منتفية والشروط مستوفاة والسبب موجود. والسبب موجود. طيب هنقول مات الرجل وترك ابنه، يبقى هنا سبب الإرث موجود اللي هو ايه؟ البنوة، وشرط الإرث موجود اللي هو وفاة المورث. وجدنا ان هذا الذي مات ابوه مرتد، يبقى لا يرث، يبقى وجدنا فيه عندنا ايه؟ مانع. ادي معنى كلمة الاحكام المترتبة على اسباب، إذا وقعت أسبابها لا يترتب الحكم ولا آثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. واضحة المعلومة دي؟ فقلنا هنا في الرجل الذي قتل ابنه، قتل ابنه، يبقى القتل سبب لوجوب القصاص، قتل عند العدوان. طب الشروط: أن يكون عالما، وأن يكون قاصدا، وأن يكون غير متأول، وأن يكون مختارا. الشروط دي حالها موجودة. وجدنا في الموانع ان مسألة عاطفة الأبوة تحول بينه وبين قتل عمد العدوان، فأصبح عندنا المنع موجود مع أن السبب موجود والشرط موجود ولكن الحكم إيه لا ينطبق. واضح دي؟ يبقى عندي الأسباب المعلقة على الأحكام المعلقة على أسباب، إذا تحقق السبب لا يترتب الحكم ولا أثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح القاعدة دي؟ طيب أيضا ذكر هنا مسألة اللي هو يستثنى من عموم النفس بالنفس، ذكروا قتل الغيلة وتكلمنا عنه حتى لو كان القاتل أكثر من واحد، وقتلوا إنسانا غيلة يقتلوا جميعهم، مع أن النفس بالنفس هذا عموم ولكنه خص بهذه الحالات. وكذلك ترك قتل تارك الصلاة والساحر وغير ذلك. طيب يقول وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك فاقتله، ولكن في إسناده ضعف. وتكلمنا عن هذه المسألة في ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دمه ومن قتل دون عرضه. قلنا بيبدأ الإنسان يدفع الأسهل بالأسهل، يعني دخل عليك إنسان ليسلب مالك أنت بتدافع عن نفسك، ولكن هنا الدفاع الفقهاء قرروا أن يكون الأسهل بالأسهل. طيب هذه القاعدة عامة. طيب أنا وجدت الرجل الذي دخل علي حرمي أي في بيتي أو في داري وجدت معه سلاحا فتاكا، بمجرد أن يضغط بأصبعه على قطعة منه ستخرج منه أشياء تفتك بي وبمن معي، يبقى هنا ما ينفعش أسهل فأسهل. وتبركوا يبقى لابد كلام الفقهاء يفهم طبقا للواقع عنده. واضح يا اخواننا الجزئيه ديت؟ عشان كده دايما بنقول ايه ومن قتل دون دمه فهو شهيد او عرضه وليس عليه شيء ولا يلزم بقضاء ولا بفديه ولا بدية ولا باي شيء، ولكن ديت قضايا اعيان الحكم فيها للقاضي. فاهم حكم فاهمين للقاضي، يعرض الامر على القاضي، والله دخل علي ومعاه كذا وكذا وكذا وأنا كنت مستيقظ من النوم فما تمكنت أن أدفع بنفسي فوجدت بجواري شيئا ما ضربته قتلت. قلت أصبح قضايا أعيان الحكم فيها يا أخوانا يختلف باختلاف الوقائع. ومن أجل هذا دائما أحذر نفسي وإياكم من الخلط بين قضايا الأعيان وسرعة الفتوى فيها وبين القضايا العامة. القضايا العامة أتكلم يفتكر ويقول الرجل قال لزوجتي أنت طالق ما الحكم الشرعي كذا. طيب رجل أكره على الطلاق وأمره عند ولي الأمر الحاكم يحكم فيه، أنا ماليش دخل. يبقى أصبح قضية عينية يحكم فيها ولي الأمر حسب ما يراه من القرائن والبراهين على صحة دعوى أحد الطرفين. يقول ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال إن تكرر ذلك منه أبيح قتله، واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب كتاب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمر في قتله فقال إنه شهد بدرا، فلم يقل إنه لم يأتي بما يبيح دم، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدر ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتفل في حق من بعده. طبعا أنا أمليت عليكم في هذا المسجد قصة حاطب بن أبي بلتعة، وقلنا أن فعلة حاطب بن أبي بلتعة فعلة حاطب بن أبي بلتعة هذه الفعلة تحتمل الكفر وغيره أم تحتمل الكفر فقط؟ فضل شيخ أحمد. طيب ماشي ما كنتش موجود لما لم تسأل عنها وتأخذها من إخوانك؟ السؤال مرة ثانية، قصة أو فعلة حاطب بن أبي بلتعة تحتمل الكفر الأكبر وغيره أم لا تحتمل؟ تفضل. أحسنت جزاك الله خير. يبقى تحتمل الكفر الأكبر وغيره. طب ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن حاطب فعل ما فعل قال له: ما الذي حملك على هذا؟ فلو كان الفعل لا يحتمل إلا الكفر الأكبر ما سأله بقرينة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى حاطب اعتذر عما فعله، والذين استهزأوا بالصحابة اعتذروا، ولكن عند حاطب قبل الاعتذار، وعند هؤلاء القوم هنا لم يقبل الاعتذار. ودي أهم شيء، لابد أن تقف عنده مع التكفيريين الذين يكفرون من تجسس للكفار ضد المسلمين، التكفير المطلق. لا، ما الذي حمله على هذا؟ هل يا ترى حمله على هذا أمر دنيوي؟ ولابد أن نفرق أيضا بين قتل الجاسوس كحد وبين قتل الجاسوس كردة، لابد أن تفرق بين الاثنين. يعني ممكن إن الجاسوس تجسس لصالح الكفار على المسلمين، وتيقن ولي الأمر أن الذي حمله على التجسس هو الأمر الدنيوي أو سوى فلوس، ومع ذلك تراءى لولي الأمر أن يقتله له ذلك، ولكن يقتل ردة ولا حد؟ ردة ولا حد؟ ما الفرق بين الردة والحد يا أبا صهيب؟ ما أسمع، أرفع صوتك. أحسن. يبقى الحد زي واحد زنى ورجم، ما فيش أي إشكال خاص، ماله يوزع على ورثته ويدفع من قبل المسلمين غيره. أما الردة ماله إيه؟ فيء للمسلمين، ويلف في قطعة من القماش ويرمى في مزبلة حتى لا يلوث بيئة المسلمين. هذا الفرق بين هذا وبينها. يبقى إذا مسألة قتل الجاسوس لابد أن نفرق بين قتله كحد وقتله كردة حسب ما يترى إيه الولي. لذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ذكر الفوائد المستنبطة من غزوة الفتح قال: ومنها قتل الجاسوس، قال: إذا تراءى لولي الأمر أن يقتله فله ذلك، وإن تراءى له أن يعزره بدون القتل فله ذلك. يقول: ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب أباه فاقتلوه، وروي مسندا من وجه آخر لا يصح. يقول: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قاتل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق. طيب، أريد أن أسترجع معكم المعلومات. ما ضابط المحصن الذي إذا زنى يرجم؟ فضل شيء. لا، أنا قلت مشكلة، أنا قلت ما ضابط المحصن الذي إذا زنى يرجم؟
ضابطه أن يكون متدوج ووطأ لعقد شرعي مستكمل الشروط والأركان ولو
مضى. أحسن الله إليك، كلام منضبط. يبقى تزوج بعقد نكاح صحيح ووطأ امرأته ولو مرة واحدة، بعد ذلك ماتت عنه أو طلقها، كل هذا إيه؟ لا يغير ولا يؤثر في الحكم الإيه؟ في الحكم الشرعي. طيب، يقول: وإما أن يقتل نفسا بغير حق. فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيره. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط، أو في حق الواط كمن وطأ ذات محرم بعقد أو غيره. فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء. والأحاديث دل على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. ركزوا معايا في المسألة دي وتعرض إليها. بيقول إيه؟ فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ السيب الزاني قال لك لا، ده احنا في شروط تانية ستخلف شرط الإحصان، يعني في شروط أخرى ستقوم مقام شرط الإحصان. قال: وهو كون الفرج لا يستباح بحال. يبقى هو وطأ فرج لا يستباح مطلقا أبدا، لا بنكاح ولا بغيره. ثم ذكر مثالا كاللواط. طيب، أو في حق الواطئ، يبقى هذا الفرج لا يستباح أبدا. الواطئ نفسه كمن وطأ ذات محرم بعقد أو غيره، وطأ ذات محرم، ذات محرم عند الإطلاق يقصد بها المحرم على التأبيد. محرم على الإيه؟ على التأبيد، لأن التحريم نوعين: تحريم على التأبيد وتحريم على التوقيت. يعني في امرأة محرمة عليك على التأبيد طول ما انت عايش، وهي عايش لا يحل لك ان تنكح. وفي امرأة اخرى محرمة عليك على التوقيت، اي بسبب، فاذا زال السبب انتفى الحب، كالمرأة المشركة محرمة عليها بسبب الشركة. طب لو اسلمت اتجوز ان يعني ان اردت ذلك، وغيرها كاخت الزوجة وعمتها وخالتها الى غير ذلك، ديت محرم عليك على التوقيت. فعند اطلاق ذات محرم المقصود بها الحرمة على التأبيد، انتبهوا لي كويس، حرمة على الايه؟ على التأبيد. وعند التفصيل لابد ان نذكر النوعين، محرم على التأبيد وعلى التوقيت. فهنا بيقول ايه؟ كمن وطئ ذات محرم بعقد او غيره. بعقد اي تزوج من ذات محرم. وطبعا المثال المشهور في السنة في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وحديثه صحيح. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وبتخميس ماله. وإيه؟ وبتخميس ماله. ما معنى تخميس ماله يا شيخ حسن؟ ماله فئل المسلمين، وهو المعنى بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. يبقى لما العلماء قالوا وخمس ماله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمس ماله، دل على انه قتل حدا ولا رده؟ ها، ردته. يبقى هذا ايه؟ تزوج بامراه ابي. وهنا قال وطأ ذات محرم بعقد او غيره. ما المراد بغيره؟ احسنت، يبقى زنا. المعتمد يا اخوانا عند اهل العلم أن الرجل، ربنا يعافينا وإياكم، أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبنات المسلمين وبناته. المعتمد عند أهل العلم والمحققين أن الرجل إذا زنى بذات محرم مرتكب لكبيرة، فإن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد. ده المعتمد. وهناك رأي آخر القتل، وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب في هذا الكتاب. أما باتفاق من عقد على ذات محرم بس على التأبيد، على الإيه؟ على التأبيد، عقد عليها يقتل. وأصل هذا الحكم قياسا على من نكح امرأة تأبيه، في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباكم الآية. فكل من عقد على ذات محرم على التأبيد يقتل، وكل من وقع على ذات محرم منه، ذات محرم على التأبيد، حكمه حكم من زنى، إن كان محصنا يرجى، وإن كان غير محصن إيه؟ يجلد. الأحكام دي واضحة ماشي؟ ها، مفهومة يا بني فؤاد؟ اتفضل اشرح. سألوها شأن المرة الأولى، سألوها شأن التأبيد، ماشي، يقام عليها الإيه؟ الحد. طيب، يقول هنا، ركزوا معايا: فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان؟ فهذا الوصف، ما المعنيه بهذا الوصف يا شيخ عيد؟ ركز، اللي هو ايه؟ ها؟ استباحة الفرج وخبالك انت اما مطلقا واما على الايه على التوقيت. هل يكون قائما مقام الاحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والاحاديث دالة على انه يكون خلفا عنه ويكتفى به في اباحة الدم. اكتب عندك والمسألة خلافية بين اهل العلم. اكتب يا اخوانا من الكتب القيمة، وينبغي لطالب العلم أن يوليه عناية فائقة، كتاب جامع يوم الحج، كتاب طيب لأبعد الحدود يعني. وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه، فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع. وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا. اكتب عندك وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده، يعني قطع الطريق فقط، يعني أخاف الناس ومنعهم من سبله، هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين، أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض. ويدخل في الفساد في الأرض الحرام والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80 جلدة، وجعل السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشرب والانتباه في الظروف قال إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمي، يعني إذا شرب فيضربه بالسيف، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل، إقامة لمظن القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ وهذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين، فضل شيخ، وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام، ولو أتى بالشهادتين فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. اكتب عندك وذلك بعد أن يستتاب 3 أيام. والاستتابة تكون من ولي الأمر. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو دحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. اكتب عندك والمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويختلف أيضا باختلاف الشخص. أحاديث عهد بالإسلام أم نشأ في بادية بعيدة عن أهل الإسلام؟ أحاديث كحديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل الإسلام. والذي يحدد المعلومة من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد، والذي يحدد المعلومة من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد. وباتفاق أهل السنة لا عذر لأحد في المعلوم من الدين بالضرورة، احفظوها كويس، لا عذر لأحد في المعلوم من الدين بالضرورة. لذلك خدوا بالكم، تجد مثلا بعض الأسئلة تودى إلى بعض أهل العلم في بلاد الحجاز في مسائل معينة، فتجد أن العالم منهم يقول وهذه المسألة شرك صريح ولا عذر فيه بالجهل. ما الذي يقصده؟ أن هذه المسألة معلومة من دين الله بالضرورة. أما أهل السنة والجماعة كما تعلمون يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه. واضح؟ واضح يا شيخ المسألة دي؟ واضح يا شيخ علاء؟ أهل السنة والجماعة معايا علاء؟ معايا وليد؟ ركزوا يا مشايخ. أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه، فإن كان من سعيه أو من كسبه لا عذر بالجهل، أو إن كان الشيء معلوم من الدين بالضرورة لا عذر بالجهل. والذي يحدد معلومة الضرورة مين؟ ها؟ أهل العلم. يعني يأتي مثلا يطلع قرار مثلا من شيخ الأزهر أو من المفتي أو من وزير الأوقاف أهل الاختصاص ويقول في جمهورية مصر العربية الطواف بالقبور شرك أكبر مخرج عن الملة معلوم من الدين بالضرورة لا عذر لأحد. خلاص يبقى نعمل في الحالة دي. وجدنا رجلا يطوف بالقبر، تعال اطلع يا ولي الأمر يقول له توب إلى الله لك ثلاثة أيام ما عرفش ما يرجعك. عندنا قرار طلع من أهل الاختصاص إن هذا الشيء معلوم من إيه؟ من الدين بالضرورة. فاهمين يقبلنا المسائل دي؟ اتفضل يا شيخ. ابدا اي نعم، لان هذا لا لحظه واحده اللي هو بيدعو الى نزع الحجاب. ما الذي حمله على ذلك؟ يعني هو بيدعو لنزع الحجاب جحودا للحجاب، ام انه بيدعو لنزع الحجاب بيدعو لمعصيه الله؟ فرق كبير بين الامرين الاثنين. ولكن احنا بنفرق، ليس معنى ذلك نستهين بالحجاب ابدا، ولكن حتى يتم اطلاق الحكم المناسب على الشخص. واخد بالك؟ يعني قاسم امين لما دعا لكشف المرأة الوجه، وده اللي كان بيدعو ليه قاسم امين، ما دعا اكثر من ذلك، قال بس انا عاوز المرأة تكشف وجهها. طب ذراعيها؟ قال لك لا محرم. ولا طب شعرها؟ قال لك كبير. طب ساقيها؟ قال لك يستحيل، تكشف وجهها فقط. وطبعا كانت دعوة خبيثة ترتب عليها ما هو معلوم إلى الآن. فالذي يدعو إلى نزع الحجاب جحودا للحجاب لا شك في كفره، لأن الحجاب من دين الإسلام بغض النظر عن ستر المرأة الوجه أم لا، دية غير دية. فرق بين الحجاب وبين ستر المرأة لكل بدنه، أو بمعنى أدق ستر المرأة لوجهها. فمن دعا لنزع الحجاب جحودا للحجاب كفر بالله، ومن دعا لنزع الحجاب معصية ونشرا للمعصية والرذيلة لا شك أنه ضار يخشى عليه من الكفر، ولكن لا يكفر بمجرد هذه الدعوة. الله يجزاك بالخير. أهل السنة والجماعة يعني يحتاطون غاية الاحتياط في مسائل التكفير، ولأن يخطئ الرجل في ترك 100 كافر أهون عليه من أن يكفر من ليس بكافر. معي أخي الفضل؟ تفضل يا شهيد. اي نعم، او جحود، او هو يستحق باللسان المقال. معايا يا مشايخ؟ الله يجزاكم بالخير. انا اريد منكم لحظه، هذا شخص يكون عندك فهم عميق، بمعنى ايه؟ تستوعب ما الذي يريدونه من وراء ما يدعون إليه، وبعد ذلك أبدأ أنا وأنت أنظر ما الواجب علي وعليك. ده اللي أنا أركز عليه غير التركيز علي وعليك وعلى أخويا كلنا. الرجل اللي بيطعن في الصحابة ده معايا، هو خده ورثه ولا خده ورث أبوه؟ ده بينه وبينه أكثر من 1300 سنة، يبقى بيطعن فيهم ليه؟ يبقى في حاجة معينة لازم أقف عليها أنا وأنت. وكذلك من طعن في عذاب القبر، إيه الداعي؟ يبقى وراها أقف عليها أنا وأنت، ده أهم شيء عندي. وبعد أن أقف عليها أنا وأنت أتسلح بالسلاح الشرعي الصحيح تجاه هذه الدعوات، ده المطلوب منك. أما أنك تنشغل، لا، اعرف ماذا يقول واحفظها وخبئها عندك وابدأ استعد. ياريت ناخد بالنا كويس، واتبالكم أخوانا، خدوا بالكم كويس وانتبهوا وافطنوا لما يحدث. فكون ان هو بيدعو لهذه الاشياء اللي وراه، وانا بقول لك لولا ان الله سبحانه وتعالى قدر ووقفت او يعني حجموا مهزلة الخبيث الذي لا اشك في كفره، ما كانت هي الا ايام قلائل وسيطعن في القرآن صراحة. ولكن الله عز وجل لا ما يقدر شيئا الا لحكمة. تفضل يا شيخ حسن. المعذور بالجهل يسقط عنه الإثم، ولكن لا يمنع ذلك ولي الأمر من أن يعذره. يعني هو ما يعرفش أن الخمر حرام، وفعلا والقاضي بيحقق معاه تبين له أنه لم فعلا يجهل أن الخمر حرام، فإن يسقط عنه الحد باتفاق، ولكن لولي الأمر أن يعذره على تقصيره في طلب العلم حتى يزجر أمثاله. عاوزين نفرق بين إقامة الحد وبين التعذير، علشان كده يؤخذ، وده من جهل من أخذ على من يعذرون بالجهل، أنهم يريدون أن يفتحوا الباب على مصراعيه لأهل المعصية. أبدا، إثبات العذر بالجهل لا يلزم منه نفي التعذير. فهم تعالى؟ يعني إيه؟ يعني مش معنى ان انا عذرته بالجهل اطبطب عليه واقول له روح، لا، ده اعذره بالسجن وبالضرب وبتغريم المال الى غير ذلك. طيب نكمل يا اخواننا، نكمل، نريد ان نفرغ من هذا الحديث اليوم ان شاء الله. يقول: وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من اركان الاسلام الخمس؟ اللي هو احنا قلنا ايه؟ الابتداء عن دين الاسلام، اللي هو جحد شيء من الشريعة أو صب الله ورسوله. هنا الشيء بيقول إيه؟ وهل يقوم مقام ذلك؟ وهل يقوم مقام ذلك؟ ذلك عايد عليه شيخ علاء. كلام السلف وكلام أئمة السلف كل حرف له معنى، مش عاوزين نعديه. يعني هنا بقول ايه؟ واما ترك الدين ومفارقه الجماعه فمعناه الارتداد عن دين الاسلام، ولو اتى بالشهادتين، فلو صب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين ابيح دمه، لانه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف والقاه في القاذورات، او دحد ما يعلم من الدين بالضروره كالصلاه وما اشبه ذلك مما يخرج من الدين. وهل يقوم مقام ذلك؟ اللي هو ايه؟ اللي هو صب الله وصب رسول او جحد شيء من الدين، هل يقوم هذا المقام ولا لا؟ ترك شيء من اركان الاسلام الخمس، وهذا ينبني على انه هل يخرج من الدين بالكليه بذلك ام لا؟ فمن راه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وانكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك احد مباني الاسلام ام لا لكونه لم يخرج من الدين. يبقى هنا الإمام ابن رجب الحنبلي، ركز معايا كده، بيتكلم هنا عن ترك واحدة من أمور الدين أم عن ترك أمور الدين بالكلية؟ واحدة، صح؟ طب ارجع اقرأ معايا تاني كده. يقول: وهذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجا من الدين عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإن كارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين. يبقى هنا الإمام ابن رجب الحنبلي بيتكلم على إيه؟ على من ترك شعيرة أو جزء من ركنا من مباني الإسلام. هل يقتل أم لا ويلحق بهذا الأمر أم لا يلحق؟ يبقى من يستدل بكلام ابن رجب الحنبلي على أن من ترك العمل الجوارح بالكلية لا يكفر ولا يقتل كده استدل في غير موضعه. جبتها منين؟ ما يقرأ كلام الإمام هو من أوله لآخره والسياق من المقيدات كما يقولون. طيب نعيد تاني القراءة. وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام ولم يقل ما هو ترك شيء ولم يقل ترك أركان الإسلام؟ واضح. يقول وهذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك؟ ذلك عايد على إيه؟ ترك شيء من أركان الإسلام. مش ده كلام الحافظ ابن رجب؟ يبقى من يستدل بكلامه على أنه يقول بعدم كفر ترك عمل الجوارح استدلال خاطئ. وألصقت بالإمام ما لم يقله. كونك فهمت من كلامه دي قضيتك أنت، ده مشكلتك أنت في الفهم. أما كلام الإمام واضح. يقول ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدعة، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخف بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا. اكتب جنبها كده أي لا يقتل، أي لا يقتل. وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الخوارج وقتلهم وقد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجاز الابتداء بقتالهم والإجهاز على جرحهم. ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا، وإن أظهروا ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. اكتب عندك والمراد بالبدعة المغلظة ما كانت في أمور الاعتقاد أو ما لحق ما ألحقها العلماء بأمور الاعتقاد أو ما ألحقها العلماء بأمور الاعتقاد كالخروج على ولاة الأمور. بدعة مغلظة ما كانت في أمور الاعتقاد أو ألحقها العلماء بأمور الاعتقاد كبدعة الخروج على ولاة الأمور. ومنهم من لم يرى البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روى عن علي بن أبي طالب وهو قول الشافعي وكثير من أصحابه. وقد روى من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخره، وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال، ولكن سبحان الله هذا الرجل ما قتل ولله الحكمة البالغة، ذهب أبو بكر وذهب عمر فلم يقتلوه وغدوا بيصلي فرجع، ذهب خالد ليقتله ما رأى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول فيستدل بهذا على قتل المبتدئ إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن. اكتب جنبها كده وهذا يرجع إلى ولي الأمر. يفترض رجل مبتدئ ضار ولي الأمر حذره أصر على ضلاله وبدأ ينشر بدعته، نال ولي الأمر أن يقتله، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. اكتب عندك ضابط النسخ في ورقة وتلصق في الكتاب. مش هنبهنا الكلام ده يا شيخ أحمد؟ نبهنا الكلام ده؟ أيوة كده، جزاك الله خير. التعليقات دي بتوفر عليك كتير جدا. اكتب عندك ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. متأخر رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ولا يجوز العمل بالمنسوخ طالما ثبت النسخ. ولا يجوز العمل بالمنسوخ طالما ثبت النسخ. ولا يقال بالنسخ ويصار إليه إلا ولا يقال بالنسخ ويصار إليه إلا عند تعارض النصين من كل وجه وعدم إمكانية الجمع بينه. ولا يقال بالنسخ ويصار إليه إلا عند تعارض النصين من كل وجه وعدم إمكانية الجمع بينه. وعليه يعمل بالنسخ بالشروط الآتية أو يقال بالنسخ بالشروط الآتية: صحة الدليلين المتعارضين. صحة الدليلين أي نعم صحة الدليلين المتعارضين. الأمر الثاني عدم إمكانية الجمع بينهم. صحة الدليلين المتعارضين من كل وجه صحة الدليلين المتعارضين عدم إمكانية الجمع بينهما. وجود التعارض الحقيقي بينهم. ويستدل على النسخ بواحدة من ثلاثة أمور. ويستدل على النسخ بواحدة من ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة التأريخ. حط همزة على الألف كباش التاريخ. معرفة التأريخ. فالمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثاني أن توجد قرينة تدل على أن هذا الحكم منسوخ. أن توجد قرينة تدل على أن هذا الحكم منسوخ. الأمر الثالث أن يجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ. أن توجد قرينة تدل على أن الحكم منسوخ. الأمر الثالث أن يجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ. أي واحدة من الثلاثة مع الثلاث شروط المتقدمة يدل بذلك الإيه؟ النسخ. اكتب عندك: ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط السابقة. ووجه ذلك ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط السابقة ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط السابقة ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. إيه معنى ذلك يا شيخ؟ لا 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 إيه معنى كلمة أن الأصل في الأدلة الإعمال؟ أحسنت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل علينا القرآن وأوحى إلى نبيه السنة أن نعمل إيه به مش عشان نلغيه. عشان كده لا يصار إلى النسخ إلا بشروط السابقة. فإذا اختلنا شرط لا ما ينفعش. نرجع للكتاب. يقول: وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا أنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر ورد عن الدين. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه. ما معنى مجبوبا؟ اكتب عندك، أي لا ذكر له. وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة ماريا فزال السبب المبيح للقتل. وقد روى الإمام وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه بالتعدي بالهوى. قال أبو داود سمعت أحمد، وسئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجل إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبو بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ عليه فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حصل القصة بعد أن تولى أبو بكر الخلافة حدث يعني كلام بينه وبين رجل من التابعين فأغضب أبا بكر، هذا التابعي أغضب أبا بكر، وكان بحضرة أبي وكان بحضرة أبي برزة الأسلمي، فقال أبو برزة يا خليفة رسول مرني أضرب عنقه، فلم يرد أبو بكر وسكنت ثائرة غضبه وانتهى الأمر. بعدها بفترة استدعى أبو بكر أبا برزة الأسلمي وقال له يا أبا برزة أكنت فاعلا ما قلت؟ قال إي والله لو أمرتني لأتيت لك بعنق. فقال أبو بكر أما هذه فلم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لأحد أن يقول اقتله فيقتله دون نظر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يجوز إلا بعد استفاء الشرط وانتفاء. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إذا كان صحيحا، فإن في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فرجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربعة ثم قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأمر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الرابع عشر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة، وذكر الإمام يستثنى من عموم قوله تعالى النفس بالنفس، يعني هناك قتل يقع ولكن القاتل لا يقتل لوجود مانع. وسبق أن ذكرنا أن الحكم المترتب على سبب إذا وقع سببه لا يترتب الحكم ولا آثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا ذكرنا كثيرا. أي قاعدة؟ نعم. يبقى أنا عندي حكم مربوط بسبب أو معلق بسبب، وقع السبب. طيب يقع الحكم؟ لا، الحكم لا يقع إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني حد يهديها شوية. بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ركزوا معايا في المسألة دي يعني حتى نستوعبها. احنا قلنا عندنا أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الحكم الوضعي 5 أنواع والتكليف 5 أنواع. الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، ده اسم الحكم الايه؟ الوضعي. قلت لي كده محمد وريد السبب ها والمانع. يبقى عندي سبب وشرط ومانع صحة وفساد رخصة وعزيمة، عايش كده اسمها اقسام الحكم الايه؟ الوضعي. غير الحكم التكليفي، الحكم التكليفي اللي هو الايه؟ الفرض والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، واخد بالك؟ نعم معذرة، بس عاوز اوصل لك القاعدة بحيث نستوعبها، لان القاعدة مهمة جدا. يبقى انا عندي حكم وضعي مبني على سبب، حكم وضعي ايه؟ مبني على سبب. طيب هذا السبب وقع، يقع الحكم الوضعي؟ العلماء قالوا لا، يبقى لابد عندي استفاء الشروط وايه؟ وانتفاء الموانع. والمثال المشهور اللي احنا بنذكره باستمرار مات رجل وترك ابنا، يبقى أصبح عندي البنوة سبب من أسباب الإرث، واخد بالك؟ طيب والشرط موت المورث ولو حكم، وحياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة، كويس؟ بعد ذلك دي الشروط، بعد ذلك الموانع، لابد أن تكون الموانع منتفية والشروط مستوفاة والسبب موجود معايا مشايخ، والسبب موجود. طيب هنقول مات الرجل وترك ابنه، يبقى هنا سبب الإرث موجود اللي هو ايه؟ البنوة، وشرط الإرث موجود اللي هو وفاة المورث. وجدنا أن هذا الذي مات أبوه مرتد، يبقى لا يرث، يبقى وجدنا فيه عندنا ايه؟ مانع. ادي معنى كلمة الأحكام المترتبة على أسباب، إذا وقعت أسبابها لا يترتب الحكم ولا آثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. واضحة المعلومة دي؟ فقلنا هنا في الرجل الذي قتل ابنه، قتل ابنه، يبقى القتل سبب لوجوب القصاص، قتل عند العدوان. فبالشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا وأن يكون غير متأول وأن يكون مختارا، الشروط دي حالها موجودة. وجدنا في الموانع ان مسألة عاطفة الأبوة تحول بينه وبين قتل العمد العدوان، فأصبح عندنا المنع موجود مع ان السبب موجود والشرط موجود ولكن الحكم ايه؟ لا ينطبق. واضحة دي؟ يبقى عندي الأسباب المعلقة على الأحكام المعلقة على أسباب، إذا تحقق السبب لا يترتب الحكم ولا أثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. واضحة القاعدة دي؟ طيب أيضا ذكر هنا مسألة اللي هو يستثنى من عموم النفس بالنفس، ذكروا قتل الغيلة وتكلمنا عنه، حتى لو كان القاتل أكثر من واحد وقتلوا إنسانا غيلة يقتلوا جميعهم، مع أن النفس بالنفس هذا عموم ولكنه خص بهذه الحالات. وكذلك ترك قتل تارك الصلاة والساحر وغير ذلك. طيب يقول وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. ولكن في إسناده ضعف، وتكلمنا عن هذه المسألة في ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون عرضه. قلنا بيبدأ الإنسان يدفع الأسهل بالأسهل، يعني دخل عليك إنسان ليسلب مالك، أنت بتدافع عن نفسك. ولكن هنا الدفاع الفقهاء قرروا أن يكون الأسهل بالأسهل. طيب هذه القاعدة عامة. طيب أنا وجدت الرجل الذي دخل علي حرمي، أي في بيتي أو في داري، وجدت معه سلاحا فتاكا، بمجرد أن يضغط بأصبعه على قطعة منه ستخرج منه أشياء تفتك بي وبمن معي. يبقى هنا ما ينفعش أسهل فأسهل، وتبركوا. يبقى لابد كلام الفقهاء يفهم طبقا للواقع عنده. واضح يقبلنا الجزئية دي. عشان كده دايما بنقول إيه؟ ومن قتل دون دمه فهو شهيد أو عرضه، وليس عليه شيء، ولا يلزم بقضاء ولا بفدية ولا بدية ولا بأي شيء. ولكن دية قضايا أعيان الحكم فيها للقاضي، فهم؟ حكم فاهمين؟ للقاضي. يعرض الأمر على القاضي: والله دخل علي ومعاه كذا وكذا وكذا، وأنا كنت مستيقظ من النوم، فما تمكنت أن أدفع بنفسي، فوجدت بجواري شيئا ما ضربته قتلت. قاضي بقى. أصبحت قضايا أعيان الحكم فيها يا أخوانا يختلف باختلاف الوقائع. ومن أجل هذا دائما أحذر نفسي وإياكم من الخلط بين قضايا الأعيان وسرعة الفتوى فيها وبين القضايا العامة. القضايا العامة أتكلم، يفتكر يقول رجل قال لزوجته أنت طالق، ما الحكم الشرعي؟ كذا. طيب رجل أكره على الطلاق وأمره عند ولي الأمر الحاكم يحكم فيه، أنا مانيش دخل. أصبح قضية عينية يحكم فيها ولي الأمر حسب ما يراه من القرائن والبراهين على صحة دعوى أحد الطرفين. يقول: ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك، وابن عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال إن تكرر ذلك منه أبيح قتله. واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب كتاب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمر في قتله فقال إنه شهد بدرا، فلم يقل إنه لم يأتي بما يبيح دم، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدر ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتفل في حق من بعده. طبعا أنا أمليت عليكم في هذا المسجد قصة حاطب بن أبي بلتعة، وقلنا أن فعلة حاطب بن أبي بلتعة هذه الفعلة تحتمل الكفر وغيره أم تحتمل الكفر فقط؟ فضل يا شيخ أحمد. طيب ماشي، ما كنتش موجود، لما لم تسأل عنها وتأخذها من إخوانك؟ السؤال مرة ثانية: قصة أو فعلة حاطب بن أبي بلتعة تحتمل الكفر الأكبر وغيره أم لا تحتمل؟ فضل. أحسنت، جزاك الله خير. يبقى تحتمل الكفر الأكبر وغيره. طب ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن حاطب فعل ما فعل قال له: ما الذي حملك على هذا؟ فلو كان الفعل لا يحتمل إلا الكفر الأكبر ما سأله، بقرينة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى حاطب اعتذر عما فعله، والذين استهزأوا بالصحابة اعتذروا، ولكن عند حاطب قبل الاعتذار، وعند هؤلاء القوم هنا لم يقبل الاعتذار. ودي أهم شيء لابد أن تقف عنده مع التكفيريين الذين يكفرون من تجسس للكفار ضد المسلمين، التكفير المطلق. لا، ما الذي حمله على هذا؟ هل يا ترى حمله على هذا أمر دنيوي؟ ولابد أن نفرق أيضا بين قتل الجاسوس كحد وبين قتل الجاسوس كردة، لابد أن تفرق بين الاثنين. يعني ممكن إن الجاسوس تجسس لصالح الكفار على المسلمين، وتيقن ولي الأمر أن الذي حمله على التجسس هو الأمر الدنيوي أو شوية فلوس، ومع ذلك تراءى لولي الأمر أن يقتله له ذلك، ولكن يقتل ردة ولا حد؟ ردة ولا حد؟ ما الفرق بين الردة والحد يا أبا صحيح؟ ما أسمع، أرفع صوتك. أحسن، يبقى الحد زي واحد زنى ورجم، ما فيش أي إشكال خاص، ماله يوزع على ورثته ويدفع من قبل المسلمين غيره. أما الردة ماله إيه؟ فيء للمسلمين، ويلف في قطعة من القماش ويرمى في مزبلة حتى لا يلوث بيئة المسلمين. هذا الفرق بين هذا وبينها. يبقى إذا مسألة قتل الجاسوس لابد أن نفرق بين قتله كحد وقتله كردة حسب ما يترى إيه الولي. لذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ذكر الفوائد المستنبطة من غزوة الفتح قال: ومنها قتل الجاسوس، قال: إذا تراءى لولي الأمر أن يقتله فله ذلك، وإن تراءى له أن يعزره بدون القتل فله ذلك. يقول: ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب أباه فاقتلوه، وروي مسندا من وجه آخر لا يصح. يقول: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قاتل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق. طيب، أريد أن أسترجع معكم المعلومات. ما ضابط المحصن الذي إذا زنى يرجم؟ فضل شيء. لا، أنا قلت مشكلة، أنا قلت ما ضابط المحصن الذي إذا زنى يرجم؟
ضابطه أن يكون متدوج ووطأ لعقد شرعي مستكمل الشروط والركان ولو
مرض. أحسن الله إليك، كلام منضبط. يبقى تزوج بعقد نكاح صحيح ووطأ امرأته ولو مرة واحدة، بعد ذلك ماتت عنه أو طلقها، كل هذا إيه؟ لا يغير ولا يؤثر في الحكم الإيه؟ في الحكم الشرعي. طيب، يقول: وإما أن يقتل نفسا بغير حق، فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيره. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط، أو في حق الواط كمن وطأ ذات محرم بعقد أو غيره، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديث دل على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. ركزوا معي في المسألة دي وتعرض إليه. بيقول إيه؟ فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ السيب الزاني قال لك: لا، ده احنا في شروط تانية ستخلف شرط الإحصان، يعني في شروط أخرى ستقوم مقام شرط الإحصان. قال: وهو كون الفرج لا يستباح بحال. يبقى هو وطأ فرج لا يستباح مطلقا أبدا، لا بنكاح ولا بغيره، ثم ذكر مثالا كاللواط. طيب، أو في حق الواطئ، يبقى هذا الفرج لا يستباح أبدا. الوطئ نفسه كمن وطأ ذات محرم بعقد أو غيره، وطأ ذات محرم، ذات محرم عند الإطلاق يقصد بها المحرم على التأبيد، محرم على الإيه؟ على التأبيد، لأن التحريم نوعين، تحريم على التأبيد وتحريم على التوقيت. يعني في امرأة محرمة عليك على التأبيد طول ما انت عايش وهي عايش لا يحل لك ان تنكح، وفي امرأة اخرى محرمة عليك على التوقيت اي بسبب، فاذا زال السبب انتفى الحب، كالمرأة المشركة محرمة عليها بسبب الشركة، طب لو اسلمت اتجوز ان يعني ان اردت ذلك، وغيرها كاخت الزوجة وعمتها وخالتها الى غير ذلك، ديت محرم عليك على التوقيت. فعند إطلاق ذات محرم المقصود بها الحرمة على التأبيد، انتبهوا لدي كويس، حرمة على الايه؟ على التأبيد. وعند التفصيل لابد أن نذكر النوعين، محرم على التأبيد وعلى التوقيت. فهنا بيقول ايه؟ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره، بعقد أي تزوج من ذات محرم. وطبعا المثال المشهور في السنة في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وحديثه صحيح، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وبتخميس ماله. وإيه؟ وبتخميس ماله. ما معنى تخميس ماله يا شيخ حسن؟ ماله فيء للمسلمين، وهو المعنى بقوله وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. يبقى لما العلماء قالوا وخمس ماله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمس ماله دل على انه قتل حدا ولا رده، ها ردته. يبقى هذا ايه؟ تزوج بامراه ابي. وهنا قال وطأ ذات محرم بعقد او غيره، ما المراد بغيره؟ احسنت، اي يبقى زنا. المعتمد يا اخواننا عند اهل العلم أن الرجل، ربنا يعافينا وإياكم، أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبنات المسلمين وبناته. المعتمد عند أهل العلم والمحققين أن الرجل إذا زنى بذات محرم مرتكب لكبيرة، فإن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد، ده المعتمد. وهناك رأي آخر القتل، وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب في هذا الكتاب. أما باتفاق من عقد على ذات محرم بس على التأبيد، على الإيه؟ على التأبيد، عقد عليها يقتل. وأصل هذا الحكم قياسا على من نكح امرأة تأبيه، في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أبوكم الآية، فكل من عقد على ذات محرم على التأبيد يقتل، وكل من وقع على ذات محرم منه ذات محرم على التأبيد حكمه حكم من زنى، إن كان محصنا يرجى وإن كان غير محصن إيه؟ يجلد. الأحكام دي واضحة ماشي؟ ها مفهومة الله يبارك فيك، اتفضل اشرح. سألوها شأن المرة الأولى، سألوها شأن التأبيد ماشي، يقام عليها الإيه؟ الحد. طيب يقول هنا، ركزوا معايا، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان؟ فهذا الوصف، ما المعنى هذا الوصف يا شيخ عيد؟ ركز، اللي هو ايه؟ ها؟ استباحة الفرج، واخد بالك، اما مطلقا واما على الايه؟ على التوقيت. هل يكون قائما مقام الاحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. اكتب عندك، والمسألة خلافية بين أهل العلم. اكتب يا أخوانا من الكتب القيمة، وينبغي لطالب العلم أن يوليه عناية فائقة، كتاب جامع العلوم والحكمة، كتاب طيب لأبعد الحدود يعني. وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه، فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان، ودل الكفار على عورات المسلمين، هذا هو محل النزاع. وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، اكتب عندك وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده، يعني قطع الطريق فقط، يعني أخاف الناس ومنعهم من سبله، هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين، أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض. ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظن سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80 جلدة، وجعل السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباه في الظروف، قال إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمه، يعني إذا شرب فيضربه بالسيف، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل، إقامة لمظن القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ وهذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين، وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام، ولو أتى بالشهادتين فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه، اكتب عندك وذلك بعد أن يستتاب 3 أيام. والاستتابة تكون من ولي الأمر. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو دحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين، اكتب عندك والمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويختلف أيضا باختلاف الشخص. أحاديث عهد بالإسلام أم نشأ في بادية بعيدة عن أهل الإسلام؟ أحاديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل الإسلام. والذي يحدد المعلومة من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد، والذي يحدد المعلومة من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد. وباتفاق أهل السنة لا عذر لأحد في المعلوم من الدين بالضرورة، احفظوها كويس، لا عذر لأحد في المعلوم من الدين بالضرورة. لذلك خدوا بالكم، تجد مثلا بعض الأسئلة توجه إلى بعض أهل العلم في بلاد الحجاز في مسائل معينة، فتجد أن العالم منهم يقول وهذه المسألة شرك صريح ولا عذر فيه بالجهل. ما الذي يقصده؟ أن هذه المسألة معلومة من دين الله بالضرورة. أما أهل السنة والجماعة كما تعلمون يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه. واضح؟ واضح يا شيخ المسألة دي؟ واضح يا شيخ علاء؟ أهل السنة والجماعة، معايا علاء؟ معايا وليد؟ ركزوا يا مشايخ، أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف أو من كسبه. فإن كان من سعيه أو من كسبه لا عذر بالجهل، أو إن كان الشيء معلوم من الدين بالضرورة لا عذر بالجهل. والذي يحدد المعلومة الضرورة مين؟ ها؟ أهل العلم. يعني يأتي مثلا يطلع قرار مثلا من شيخ الأزهر أو من المفتي أو من وزير الأوقاف أهل الاختصاص، ويقول في جمهورية مصر العربية الطواف بالقبور شرك أكبر مخرج عن الملة، معلوم من الدين بالضرورة لا عذر لأحد. خلاص يبقى نعمل في الحالة دي. وجدنا رجلا يطوف بالقبر، تعال اطلع يا ولي الأمر، يقول له توب إلى الله لك ثلاثة أيام، معرفش ما يرجعش. عندنا قرار طلع من أهل الاختصاص إن هذا الشيء معلوم من إيه؟ من الدين بالضرورة. فاهمين أخبرنا المسائل دي؟ اتفضل يا شيخ.
لا عذر في
الجهل ابدا،
سواء النصب بها او الدافع عن النصب بها.
نعم
كان مثلا ادعى سنه الجهل، هل هذا هل يعتبر كافر؟
اي نعم، لان هذا
من دافع عنه او من صلى.
لا لحظه واحده، اللي هو بيدعو الى نزع الحجاب، ما الذي حمله على ذلك؟ يعني هو بيدعو لنزع الحجاب جحودا للحجاب، ام انه بيدعو لنزع الحجاب بيدعو لمعصيه الله؟ فرق كبير بين الأمرين الاثنين. ولكن احنا بنفرق، ليس معنى ذلك نستهين بالحجاب أبدا، ولكن حتى يتم إطلاق الحكم المناسب على الشخص. واخد بالك؟ يعني قاسم أمين لما دعا لكشف المرأة الوجه، وده اللي كان بيدعو ليه قاسم أمين، ما دعا أكثر من ذلك، قال بس أنا عاوز المرأة تكشف وجهها. طب ذراعيها؟ قال لك لا محرم. ولا طب شعرها؟ قال لك كبير. طب ساقيها؟ قال لك يستحيل، تكشف وجهها فقط. وطبعا كانت دعوة خبيثة ترتب عليها ما هو معلوم إلى الآن. فالذي يدعو إلى نزع الحجاب جحودا للحجاب لا شك في كفره، لأن الحجاب من دين الإسلام بغض النظر عن ستر المرأة الوجه أم لا، دية غير دية. فرق بين الحجاب وبين ستر المرأة لكل بدنه، أو بمعنى أدق ستر المرأة لوجهها. فمن دعا نزع الحجاب جحودا للحجاب كفر بالله، ومن دعا لنزع الحجاب معصية ونشرا للمعصية والرذيلة لا شك أنه ضار يخشى عليه من الكفر، ولكن لا يكفر بمجرد هذه الدعوة. الله يجزاك بالخير. أهل السنة والجماعة يعني يحتاطون غاية الاحتياط في مسائل التكفير، ولأن يخطئ الرجل في ترك 100 كافر أهون عليه من أن يكفر من ليس بكافر. معي أخي الفضل؟ فضل شهيد. أي نعم، أو الجحود، أو هو مستحيل باللسان المقال. معي يا مشايخ؟ الله يجزاكم بالخير. أنا أريد منكم لحظة، هذا شخص يكون عندك فهم عميق، بمعنى إيه؟ تستوعب ما الذي يريدونه من وراء ما يدعون إليه، وبعد ذلك أبدأ أنا وإنت أنظر ما الواجب علي وعليك. ده اللي أنا أركز عليه غير التركيز علي وعليك وعلى أخويا كلنا. الرجل اللي بيطعن في الصحابة ده معايا، هو خد ورثه ولا خد ورث أبوه؟ ده بينه وبينه أكثر من 1300 سنة، يبقى بيطعن فيهم ليه؟ يبقى في حاجة معينة لازم أقف عليها أنا وأنت. وكذلك من طعن في عذاب القبر، إيه الداعي؟ يبقى وراء حاجة أقف عليها أنا وأنت، ده أهم شيء عندي. وبعد أن أقف عليها أنا وأنت أتسلح بالسلاح الشرعي الصحيح تجاه هذه الدعوات، ده المطلوب منك. أما أنك تنشغل، لا، اعرف ماذا يقول واحفظها وخبئها عندك وابدأ استعد. يا ريت ناخد بالنا كويس، واخد بالكم يا اخوانا، خدوا بالكم كويس وانتبهوا وافطنوا لما يحدث. فكون ان هو بيدعو لهذه الاشياء اللي وراه، وانا بقول لك لولا ان الله سبحانه وتعالى قدر ووقفت أو يعني حجموا مهزلة الخبيث الذي لا أشك في كفره، ما كانت هي إلا أيام قلائل وسيطعن في القرآن صراحة. ولكن الله عز وجل ما يقدر شيئا إلا لحكمة. فضل إيش حسن المعذور بالجهل يسقط عنه الإثم، ولكن لا يمنع ذلك ولي الأمر من أن يعذره. يعني هو ما يعرفش أن الخمر حرام وفعلا والقاضي بيحقق معاه تبين له أنه فعلا يجهل أن الخمر حرام، فإن يسقط عنه الحد باتفاق، ولكن لولي الأمر أن يعذره على تقصيره في طلب العلم حتى يذكر أمثاله. عاوزين نفرق بين إقامة الحد وبين التعذير، علشان كده يؤخذ، وده من جهل من أخذ على من يعذرون بالجهل، أنهم يريدون أن يفتحوا الباب على مصراعيه لأهل المعصية. أبدا، إثبات العذر بالجهل لا يلزم منه نفي التعذير. فهمت تعالى؟ يعني إيه؟ أحسن. يعني مش معنى أن أنا عذرته بالجهل أطبطب عليه وأقول له روح، لا، ده أعذره بالسجن وبالضرب وبتغريم المال إلى غير ذلك. طيب نكمل يا أخواننا، نكمل، نريد أن نفرغ من هذا الحديث اليوم إن شاء الله. يقول: وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس، اللي هو احنا قلنا ايه الابتداء عن دين الإسلام، اللي هو جحد شيء من الشريعة أو صب الله ورسوله. هنا الشيء بيقول ايه: وهل يقوم مقام ذلك، وهل يقوم مقام ذلك، ذلك عايد عليه اشك علاء، كلام السلف وكلام أئمة السلف كل حرف له معنى، مش عايزين نعديه. يعني هنا بقول إيه: وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام، ولو أتى بالشهادتين، فلو صب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو دحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. وهل يقوم مقام ذلك، اللي هو ايه، اللي هو سب الله وسب رسول او جحد شيء من الدين، هل يقوم هذا المقام ولا لا؟ ترك شيء من اركان الاسلام الخمس، وهذا ينبني على انه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك ام لا. فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وانكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بطارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج من الدين. يبقى هنا الإمام ابن رجب الحنبلي، ركز معايا كده، بيتكلم هنا عن ترك واحدة من أمور الدين أم عن ترك أمور الدين بالكلية؟ واحدة، صح؟ طب ارجع اقرأ معايا تاني كده. يقول: وهذا ينبني على انه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك ام لا. فمن رآه خروجا بالدين عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وان كانهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بطارك الدين في القتل لكونه ترك احد مباني الاسلام ام لا لكونه لم يخرج عن الدين. يبقى هنا الامام ابن رجب الحنبلي بيتكلم على ايه؟ على من ترك شعيرة أو جزء من ركن من مباني الإسلام، هل يقتل أم لا ويلحق بهذا الأمر أم لا يلحق. يبقى من يستدل بكلام ابن رجب الحنبلي على أن من ترك العمل الجوارح بالكلية لا يكفر ولا يقتل، كده استدل في غير موضعه. جبتها منين؟ ما يقرأ كلام الإمام هو من أوله لآخره، والسياق من المقيدات كما يقولون. طيب نعيد تاني القراءة: وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام، ولم يقل ما هو ترك شيء، ولم يقل ترك أركان الإسلام، واضح؟ يقول: وهذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك، ذلك عايد على إيه؟ ترك شيء من أركان الإسلام، مش ده كلام الحافظ ابن رجب؟ يبقى من يستدل بكلامه على أنه يقول بعدم كفر ترك عمل الجوارح استدلال خاطئ، وألصقت بالإمام ما لم يقله. كونك فهمت من كلامه دي قضيتك أنت، ده مشكلتك أنت في الفهم، أما كلام الإمام واضح. يقول: ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدعة، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين، وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخف بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا. اكتب جنبها كده: أي لا يقتل، أي لا يقتل. وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الخوارج وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من قال: هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم. ومنهم من قال: إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة، قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جرحهم. ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا، وإن أظهروا ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. اكتب عندك: والمراد بالبدعة المغلظة ما كانت في أمور الاعتقاد، أو ما لحق ما ألحقها العلماء بأمور الاعتقاد، أو ما ألحقها العلماء بأمور الاعتقاد كالخروج على ولاة الأمور. بدعة مغلظة ما كانت في أمور الاعتقاد، أو ألحقها العلماء بأمور الاعتقاد كبدعة الخروج على ولاة الأمور. ومنهم من لم يرى البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روى عن علي بن أبي طالب، وهو قول الشافعي وكثير من أصحابه. وقد روى من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال: لو قتل لكان أول فتنة وآخره. وفي رواية: لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. ولكن سبحان الله، هذا الرجل ما قتل، ولله الحكمة البالغة. ذهب أبو بكر وذهب عمر فلم يقتلوه، وغدوا بيصلي فرجع، ذهب خالد ليقتله ما رأى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول: فيستدل بهذا على قتل المبتدئ إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسن مادة الفتن. اكتب جنبها كده: وهذا يرجع إلى ولي الأمر. يعتبر رجل مبتدع ضار، ولي الأمر حذره، أصر على ضلاله وبدأ ينشر بدعته، نال ولي الأمر أن يقتله، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير، ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. اكتب عندك: ضابط النسخ في ورقة،
في ورقة
وتلصق في الكتاب. مش هينبهنا الكلام ده يا شيخ أحمد؟ نبهنا الكلام ده؟ أيوة كده، جزاك الله خير. التعليقات دي بتوفر عليك كتير جدا. اكتب عندك: ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. متأخر رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. ولا يجوز العمل بالمنسوخ طالما ثبت النسخ. ولا يجوز العمل بالمنسوخ طالما ثبت النسخ. ولا يقال بالنسخ ويصار إليه إلا، ولا يقال بالنسخ ويصار إليه إلا عند تعارض النصين من كل وجه وعدم إمكانية الجمع بينه، ولا يقال بالنسخ ويصار إليه إلا عند تعارض النصين من كل وجه وعدم إمكانية الجمع بينه. وعليه يعمل بالنسخ بالشروط الآتية، أو يقال بالنسخ بالشروط الآتية: صحة الدليلين المتعارضين، صحة الدليلين، أي نعم، صحة الدليلين المتعارضين. الأمر الثاني عدم إمكانية الجمع بينهم. صحة الدليلين المتعارضين من كل وجه، صحة الدليلين المتعارضين، عدم إمكانية الجمع بينهما، وجود التعارض الحقيقي بينهما. ويستدل على النسخ بواحدة من ثلاثة أمور، ويستدل على النسخ بواحدة من ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة التأريخ، حط همزة على الألف، كباش التاريخ، معرفة التأريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثاني أن توجد قرينة تدل على أن هذا الحكم منسوخ، أن توجد قرينة تدل على أن هذا الحكم منسوخ. الأمر الثالث أن يجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ، أن توجد قرينة تدل على أن الحكم منسوخ. الأمر الثالث أن يجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ. أي واحدة من الثلاثة مع الثلاث شروط المتقدمة يدل بذلك الإيه؟ النسخ. اكتب عندك: ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط السابقة. ووجه ذلك، ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط السابقة، ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. ولا يصار إلى النسخ إلا بالشروط السابقة، ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. إيه معنى ذلك يا شيخ؟ لا لا لا، إيه معنى كلمة أن الأصل في الأدلة الإعمال؟ أحسنت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل علينا القرآن وأوحى إلى نبيه السنة أن نعمل إيه به، مش عشان نلغيه، عشان كده لا يصار إلى النسخ إلا بشروط السابقة. فإذا اختلنا شرط لا ما ينفعش. نرجع للكتاب، يقول: وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا أنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين: أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر ورد عن الدين. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه ما معنى مجبوبا؟ اكتب عندك أي لا ذكر له. وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل. وقد روى الإمام وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه بالتعدي بالهوى. قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجل إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبو بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ عليه فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حصل القصة بعد أن تولى أبو بكر الخلافة حدث يعني كلام بينه وبين رجل من التابعين فأغضب أبا بكر، هذا التابعي أغضب أبا بكر، وكان بحضرة أبي برزة الأسلمي، فقال أبو برزة يا خليفة رسول مرني أضرب عنقه، فلم يرد أبو بكر وسكنت ثائرة غضبه وانتهى الأمر. بعدها بفترة استدعى أبو بكر أبا برزة الأسلمي وقال له يا أبا برزة أكنت فاعلا ما قلت؟ قال إي والله لو أمرتني لأتيت لك بعنق. فقال أبو بكر أما هذه فلم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لأحد أن يقول اقتله فيقتله دون نظر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يجوز إلا بعد استفاء الشرط وانتفاء. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إذا كان صحيحا، فإن في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربعة ثم قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.